ورق أصفر، قرايات في كتب قديمة، بودكاست من إعدادي وقرايتي نهى الإبياري. الكتاب الأول كليلة ودمنة، كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع.
باب البومي والغربان، الجزء الثالث. ثم إن ملك البومي أمر أن يحمل الغراب إلى مكانهن فيوصى به خيرا ويكرم ويحسن إليه، فقال الوزير المشير بقتله:
إذا لم يقتل الملك هذا الغراب فلتكن منزلته منكم منزلة العدو المخوف المحترس منه، فإن الغراب ذو أدب ومكر ومكيدة، وما راه يرضى بالمقام معنا ولا جاء إلينا إلا لما يصلحه ويفسدنا.
فلم يرفع الملك بقوله رأسا، ولم يزدد إلا كرامة للغراب وإحسانا إليه. وكان الغراب يكلمه إذا دخل عليه، ويكلم من يخلو به من البوم كلاما يزدادون به ثقة كل يوم، وإليه استرسالا وله تصديقا. ثم إنه قال ذات يوم لجماعة من البوم، وفيهن البوم الذي أشار بقتله:
ليبلغن بعضكن الملك عني أن الغربان قد وطرتني طرة عظيمة بما فضحتني وعذبتني، وأني لا يستريح قلبي منهن أبدا حتى أدرك منهن ثأري، وأني قد نظرت في ذلك فلم أجدني أستطيعه وأنا غراب. وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: من طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنار فقد قرب قربانا إلى الله عظيما، وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إلا استجيب له. فإن رأى الملك أن يأمر بي فأحرق ثم أدعو ربي فيحولني بوما لعلي أنتقم من عدوي وأشفي غليلي إذا تحولت في صورة البوم.
قال له البوم الذي كان يشير بقتله:
ما أشبهك في حسن ما تبدي وسوء ما تخفي إلا بالخمر الطيبة الريح الحسنة اللون المنقع فيها السم المميت. أرأيتك لو أحرقناك بالنار كان جوهرك وطباعك تحترق معك، فإن الشر يدور حيثما دارت ثم تعود إلى أصلك وطباعك، كالفأرة التي وجدت من الأزواج الشمس والسحاب والريح والجبل فتركت ذلك كله وتزوجت جردا.
قال الغراب:
وكيف كان ذلك؟
قال البوم:
زعموا أن ناسكا كان مستجاب الدعوة.
فبينما هو ذات يوم قاعد على شاطئ نهر، إذ مرت به حدأة في رجلها درسة، فوقعت منها عند الناسك، فأدركه لها رحمة، فأخذها ولفها في ردنه، وأراد أن يذهب بها إلى منزله، ثم خاف أن يشق على امرأته تربيتها، فدعا ربه أن يحولها جارية، فتحولت جارية، وأعطيت حسنا وجمالا. فانطلق بها الناسك إلى منزله وقال لامرأته:
هذه ابنتي فاصنعي بها صنيعك بولدك.
ورباها أحسن التربية، ولم يعلمها قصتها وما كان منها. فلما بلغت 12 سنة قال لها:
يا بني إنك قد أدركتي، ولا بد لك من زوج يقوم بأمرك ويكفلك، ولنفرغ من الشغل بك، فاختاري من أحببت من الناس كلهم أزوجك منه.
قالت الجارية:
أريد زوجا قويا شديدا منيعا.
فقال الناسك:
ما أعرف أحدا كذلك إلا الشمس.
فانطلق الناسك إلى الشمس فقال لها:
إن عندي جارية جميلة وهي بمنزلة الولد لي، وأنا أسألك أن تتزوجها.
فقالت الشمس:
أنا أدلك على من هو أقوى مني وأشد.
قال الناسك:
ومن هو؟
قالت:
السحاب الذي يسترني ويذهب بضوئي.
فأتى الناسك السحاب فسأله تزوج الجارية، فقال:
أنا أدلك على من هو أقوى مني وأشد، الريح التي تقبل بي وتدبر.
فانصرف الناسك إلى الريح فسألها تزوج الجارية، فقالت له:
أنا أدلك على من هو أقوى مني، الجبل الذي لا أستطيع أن أحركه.
فانطلق الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالته للريح، فقال له الجبل:
أنا أدلك على من هو أقوى مني، الجرذ الذي ينقبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه.
فقال الناسك للجرذ:
هل أنت متزوج هذه الجارية؟
فقال الجرذ:
كيف أتزوجها وجحري ضيق؟
فقال الناسك للجارية:
هل لك أن أدعو ربي أن يصيرك فأرة وأزوجك بالجرذ؟
فرضيت بذلك، فدعا ربه أن يحولها فأرة، فتحولت فأرة وتزوجها الجرذ.
فهذا مثلك أيها المخادع في العود إلى أصلك.
فلم يلتفت ملك البوم ولا غيره منهن إلى هذا المثل، ورفقن بالغراب، ولم يزددن له إلا كرامة حتى استقل ونبت ريشه ونما وصلح وعلم ما أراد أن يعلم، وطلع على ما أراد الاطلاع عليه. ثم إنه رغى روغة إلى الغربان، فقال لملكهم:
أبشرك بفراغي مما أردت الفراغ منه من أمر البوم، وإنما بقي ما قبلك وقبل أصحابك، فإن أنتم صرمتم وبلغتم في أمركم فهو هلاك البوم.
فقال الغربان وملكهم:
نحن عند أمرك.
فقال:
إن البوم بمكان كذا وكذا، وهن بالنهار يجتمعن في مغار في الجبل، وقد علمت مكانا كثير الحطب، فتعالوا نعمد إليه، وليحمل كل غراب منا ما استطاع إلى ذلك النقب، وقرب ذلك الجبل راعي غنم، وأنا مصيب منه نارا فألقيها في الحطب، وتعاونوا أنتم ضربا بأجنحتكم، أي نفخا وترويحا للنار، حتى تضطرم وتتأجج، فما خرج من البوم احترق بالنار، وما بقي مات خنقا بالدخان.
ففعلوا ذلك، فهلك جميع البوم، ورجع الغربان إلى أوطانهن آمنات. ثم إن ملك الغربان قال لذلك الغراب:
كيف صبرت على صحبة البوم؟ وما صبر للأخيار على صحبة الأشرار؟
قال الغراب:
إن ذلك كذلك، ولكن الرجل العاقل إذا نابه الأمر الفظيع الذي يخاف فيه الهلكة الجائحة على نفسه وقومه، لم يجد بدا من احتمال الضيق، ولم يجزع من شدة الصبر لما يرجو لذلك من روح العاقبة، ولم يجد لذلك مساءة، ولم يكرم نفسه عن الخضوع لمن هو دونه حتى يبلغ حاجته، وهو حامد لغب أمره ومغتبط بما كان من رأيه واصطباره على ما كان فيه.
قال الملك:
فأخبرني عن عقول البوم.
قال الغراب:
لم أجد فيهن عاقلا إلا الذي كان يشير بقتلي، وكنا أضعف شيء رأيا، لم ينظرن في أمري، ولم يذكرن أني كنت ذا منزلة من الملك وأني أعد من ذوي الرأي، فلم يتخوفن من مكري وحيلتي. فأخبرهن الحازم الرأي الناصح فرضضن رأيه، فلا هن عقل ولا من ذوي الرأي قبل، ولا حضرنني ولا حصن سرهن دوني.
وكان يقال: ينبغي للملك أن يحصن دون المتهم سره وأمره، فلا يدنو من موضع أسراره وأموره وكتبه، ولا من سلاحه ولا من طعامه وشرابه، حتى من الماء والفرش التي يجلس عليها، والحلة التي يلبسها، والدبة التي يركبها، والأدوية التي يشربها، وإكليل ريحان الذي يضعه على رأسه، والطيب الذي يستعمله، والشعار الذي يتخذه، وكل شيء يدنيه منه، ولا يأمن على نفسه إلا الثقة عنده. قال ملك الغربان:
لم يهلك ملك البوم إلا بغيه وضعف رأيه ورأي وزرائه.
قال الغراب: صدقت، قدما ظفر أحد يبغي، وقل من حرس على النساء فلم يفتضح، وقل من أكثر من الطعام فلم يسقم، وقل من ابتلي بوزراء السوء إلا وقع في المهالك. وكان يقال: لا يطمعن ذوي الكبر والصلف في الثناء الحسن، ولا يطمعن الخب في كثرة الصديق، ولا سيء الأدب في الشرف، ولا الشحيح في البر، ولا الحريص في قلة الذنوب، ولا الملك المتهاون الضعيف الوزراء في بقاء ملكه. قال الملك:
لقد احتملت مشقة شديدة بتصنعك للبوم وتضرعك لهن.
قال الغراب:
إنه من احتمل مشقة يرجو فيها منفعة صبر على ذلك، كما صبر الأسود على حمل الضفدع.
قال الملك:
وكيف كان ذلك؟
قال الغراب:
زعموا أن أسود كبر وهرم ولم يستطع الصيد.
زعموا أن أسود كبر وهرم ولم يستطع الصيد، فدب متحملا حتى انتهى إلى غدير كثير الضفادع كان يأتيه فيتصيد من ضفادعه، فوقع قريبا من العين شبيها بالكئيب الحزين. فقال له أحد الضفادع:
ما شأنك حزينا؟
قال:
وما لي لا أكون حزينا، وإنما كان خير عيشي مما كنت أصيد من هذه الضفادع، فابتليت ببلاء حرمت علي الضفادع، حتى إني لو أصبت بعضها لم أجترئ على أكله.
فانطلق الضفدع إلى ملكها فأخبره بما سمع من الأسود، فأتى الملك إلى الأسود وسأله عن ذلك فأخبره به، فسره ما سمعه منه. فقال له ملك الضفادع:
ولما ذلك؟ وكيف كان أمرك هذا؟
قال:
إني لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئا إلا ما يتصدق به الملك علي.
قال:
ولما ذلك؟
قال:
لأني سعيت في إثر ضفدع من أيام لآخذه، فاضطررته إلى بيت ناسك، فدخل البيت ودخلت في أثره، وفي البيت ابن الناسك، فأصبت إصبع الغلام وظننته الضفدع، فلدغته فمات، فخرجت هاربا، فتبعني الناسك ودعا علي ولعنني وقال:
كما قتلت هذا الغلام ظلما له، أدعو عليك أن تذل وتخزى وتكون مركبا لملك الضفادع، وتحرم أكلها إلا ما يتصدق به عليك ملكه.
فأتيت إليك لتركبني مقرا بذلك راضيا به.
فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسود، وظن أن ذلك شرف له ورفعة، فركب الأسود أياما. ثم قال الأسود:
قد علمت أني محروم ملعون، ولا أقدر على الصيد إلا ما تصدقت به علي من الضفادع، فاجعل لي رزقا أعيش به.
فقال ملك الضفادع:
لعمري ما لك بد من رزق تعيش به ويقيمك.
فأمر له بضفدعين كل يوم يؤخذان فيدفعان إليه، فعاش بذلك ولم يضره خضوعه للعدو الذليل، وصار ذلك له معيشة ورزقا.
وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه التماس هذا النفع العظيم الذي حصل لنا به بوار عدونا والراحة منه.
قال الملك:
وجدت سرعة المكر أشد استئصالا للعدو من سرعة المكابرة،
فإن النار لا تزيد بحرها وحدتها إذا أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق الأرض منها، والماء بلينه وبرده يستأصل ما تحت الأرض. وكان يقال في أربعة أشياء لا يستقل منها القليل: النار والمرض والعداوة والدين. قال الغراب:
كل ما كان في ذلك برأي الملك وسعادة جده، فإنه كان يقال: إذا طلب اثنان أمرا ظفر به أفضلهما مروءة، فإن استويا في المروءة فأفضلهما أعوانا، فإن استويا في ذلك فأسعدهما جدا. وقد كان يقال:
من غلب الملك الحازم القريب المصنوع الذي لا تبطره السراء ولا يدهشه الخوف، فإن حينه يجدر به.
ثم لا سيما إذا كان مثلك أيها الملك العالم بالأمور وفرص الأعمال ومواضع الشدة واللين والغضب والرضا والعجلة والأنا، والناظر في يومه وغده وعواقب أعماله.
قال الملك:
بل برأيك وعقلك كان هذا، فإن الرجل الواحد أبلغ في إهلاك العدو من كثير العدد من ذوي البأس. وإن من أعجب أمرك عندي طول لبثك عند البوم وأنت تسمع الغيظ وتراه، ثم لا تسقط عندهم بكلمة.
قال الغراب:
لم أزل متماسكا بأدبك أيها الملك، أصحب القريب والبعيد بالرفق واللين والمتابعة والمواتأة.
قال الملك:
وجدتك صاحب عمل، ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست لها عاقبة، ولقد من الله بك علينا منة عظيمة لم نكن نجد قبلها لذة الطعام والنوم. فإنه كان يقال:
لا يجد السقيم لذة النوم حتى يبرأ، ولا الرجل الشره الذي أطعمه السلطان في مال أو ولاية حتى ينجز له ذلك، ولا الرجل الذي ألح عليه عدوه وهو يخافه صباحا ومساء حتى يستريح منه. وكان يقال: من أقلعت عنه الحمى استراح بدنه وقلبه، ومن وضع عنه الحمل الثقيل استراح منكبه، ومن أمن عدوه ثلج صدره. قال الغراب:
أسأل الله الذي أهلك عدوك أن يمتعك بسلطانك، وأن يجعل في ذلك صلاح رعيتك، ويشركهم في قرة العين بملكك.
فإن الملك إذا لم يكن في مملكته قرة عيون رعيته، فمثله مثل ذات الضرع الضخم إذا وضعت ولدها لم يكن فيه ما يكفيه. قال الملك:
كيف كانت سيرة ملك البوم في جنده؟
قال:
سيرة بطر وأشر وفخر وخيلاء وعجب وضعف رأي، وكل أصحابه ووزرائه كان شبيها به، إلى الذي كان يشير بقتلي.
قال الملك:
وما رأيت منه مما استدللت به على عقله؟
قال:
لخلتين، إحداهما رأيه كان في قتلي، والأخرى أنه لم يكن يكتم صاحبه نصيحة وإن استثقلها، ولم يكن كلامه مع هاتين كلام خرق ومكابرة، ولكن كان كلام رفق ولين، حتى ربما أخبره بعيبه وهو لا يغضبه، إنما يضرب له الأمثال ويحدثه عن عيب غيره فيعرف به عيبه، ولا يجد للغضب عليه سبيلا. وكان مما سمعته يقول للملك أن قال: لا ينبغي للملك أن يغفل عن أمره،
لا ينبغي للملك أن يغفل عن أمره، فإنه أمر جسيم لا يظفر بمثله إلا القليل، ولا ينال إلا بالحزم، وهو خفيف الاستقرار كالقرد الذي لا يستقر ساعة واحدة، وهو في الإقبال والإدبار كالريح، وفي الثقل كصحبة البغيض، وفيما يخاف من معالجة عطبه كلسعة الحية، وفي سرعة الذهاب كحباب الماء من وقع المطر. معاني بعض كلمات هذه الحلقة: درس، مؤنث درس، وهو ولد الفأرة واليربوع والقنفذ والهرة والأرنب والكلبة والذئبة. ردنه أي كمه مدخل اليد ومخرجها من الثوب. سرما كان صلبا صارما قويا، النقب طريق ضيق في الجبل، الجائحة التهلكة والداهية. بطر من الفعل بطرة، أي وقع في كبرياء وغالى في المرح والزهو. أشر الفعل أشرة أي بطرة.